بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الغر، فجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. هذه الآية المباركة أنا دا أبدأ حديثي في كل ليلة جمعة تقريبا، وهذه ليلة الجمعة نترسل للإمام الحجة عجل الله فرجه لكي يفرج عن وضعنا في العراق إن شاء الله. أنا أرجو أن يكون هذا الحكم الذي صدره على صدام، أرجو أن يكون بداية انفراج إن شاء الله، فإن هذا الحكم من ناحية حكم على رأس الإرهابيين. رأس الإرهابيين هو بلا شك وبلا ريب، فالحكم على رأس الإرهابيين بالشكل الذي صار إن شاء الله سيكون بداية انفراج. هذا من ناحية، فمن ناحية أخرى أيضا دليل على ضعف الأمريكان في العراق وضعف القيادة المحتلة وضعف بوش بالذات، هو يستعجل في بعض الأمور ولو الثانوية مثلا في سبيل أن يقوي هذا الانكسار الذي صار لحزبه، في سبيل أن يقوي شيئا ما الحزب ماله، فهذا دليل على انكسار علي حالي. وأنا كنت أدعو من قديم الأيام أن الله لا يميتني إلا أن يريني ذل صدام، وهذا الدعاء استجيب، وإن كان هذا الدعاء الذي استجيب كلفني كثيرا، لأنني بعد ما أطيق البقاء في هذه الدنيا، لكنه على كل حال استجيب هذا الدعاء فبقيت إلى أن رأيت ذل صدام. والآن هم أدعو أن لا يميتني الله إلى أن يريني ذل الأمريكان في العراق وذل الدول المحتلة إن شاء الله، إن الله على كل شيء قدير. وتوسلنا للإمام الحجة عجل الله فرجه إن شاء الله. الله يستجيب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. بالنسبة لهاتين الآيتين المباركتين أنا رأيت خلافا شديدا أو في تفسير الآيتين، خلافا قل ما يرى هكذا خلاف، فكل طرف من الطرفين يصير إصرار كبير على ما يقوله، وفي كل من الطرفين من هو من الأعاظم والأكابر. فمن ناحية الشيخ ناصر مكارم حفظه الله. ومن ناحية أخرى المرحوم السيد العلامة الطباطبائي رحمه الله صاحب تفسير الميزان. هاتان الآيتان حينما ننظر إلى ظاهر السياق، سياق الآيات المباركات، ويبعد أن يكون هناك تقديم وتأخير في سياق الآيات المباركات. طبعا في القرآن يوجد تقديم وتأخير، يعني ليس القرآن رتب على شكل النزول، على شكل ترتيب النزول. نشوف عن النزول انه مثلا سوره اقرا بسم ربك الذي خلق، هنا عن عظم او المالوف من انه نزل اول ما نزل في غار حراء. لا تقول كل السوره، الايات الاولى من السوره أول ما نزل، أول ما نزل في غار حراء. بينما الآن في القرآن وين هذا سورة إقرأ؟ في أواخر القرآن. كذلك مثلا آية الحول، عدة المتوفى عنها زوجها كانت في أيام الجاهلية سنة، والقرآن نفذ ذلك وأمر بذلك في آية الحول. هذا موجود. نحن نرى أنه في القرآن هذه الآية مكتوبة بعد آية أربعة أشهر وعشرة. آية أربعة أشهر وعشرة مكتوبة قبل ذلك، في حين أن آية أربعة أشهر وعشرة هي الناسخة لآية الحول. مع ذلك فهذا واضح أنه ليس القرآن مرتبا على ترتيب. طبعا أنا ما أقصد أن هناك من لعب بالقرآن، لا، هذا دستور رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنه على ما يبدو على ما خططه المخططون يقولون هذا هو الترتيب الذي أمر به رسول الله، أن الآية الفلانية ضعوها في المكان الفلاني، الآية الفلانية ضعوها في المكان الفلاني. ولكن سورة يوسف القسم، طبعا دعنا عن الآيات الأواخر ما في سورة يوسف والتي هي ما له علاقة بقصة يوسف، لو غضبنا النظر عن الآيات الأواخر، سورة يوسف واضح أنها آيات منسقة مترتبة، فليس فيها تقديم وتأخير. ما يفترض أن يكون، يعني بعيد جدا افتراض تقديم وتأخير. التنسيق هكذا يدل، تنسيق الآيات يدلنا على أنها نزلت بنفس هذا الترتيب. ولهذا لو كنا نحن وفهمنا الطبيعي الاعتيادي العرفي لقلنا أن هاتين الآيتين من كلام زليخة، ذلك لأنه قبل هاتين الآيتين ورد قال الملك ائتوني به، الملك أمر أنه يجيبوا يوسف يطلعوا من السجن يجيبوا. فلما جاءه الرسول، الرسول راح إلى يوسف حتى يأخذ ويجيبه، يوسف ما قبل، قال لا ما أجي، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فالرسول رجع وقال هذا ما قبل يجي، يقول أولا حققوا خلي أشوف أنا أخرج وأنا بريء مو أخرج وأنا مجرم عفوتم عني. ما أقبل الشكر. حققوا ما بال النساء التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبهن. فعندئذ الملك خاطب النساء ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. قلنا النساء قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. هذا ملك أو فوق الملك هذا ما عليه السوء، لأن السوء من عندنا إحنا اللي راودناه. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. امرأة العزيز هم قامت تعترف، قال الآن اتضح الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. خب رأسا يقول ذلك ليعلم أني لم أكن بالغيب. هذا السياق شده يدل على أن هذا هم كلام امرأة العزيز. امرأة العزيز يقول أنا الآن أعترف في غيابه وهو بالسجن، أنا أعترف أنه أنا راودته عن نفسه وأنه هو من الصادقين، أعترف بذلك ليعلم ظاهرها ظاهر السياق ذلك ليعلم أنه لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي. طبعا نفسي أمرتني أن أراوده فراودته. فما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذا السياق الشكل الطويل. ولكن السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه يصر في كتابه في تفسيره يصر على أن هذا كلام يوسف للرسول، يعني يوسف لا يقول للرسول اللي ودوا إلى حتى يجيبه، قال أنه استنبغوا النساء الصويفبات استنبغوهن ما بالهن قطعن أيديهن، استنبغوا حتى شي يصير حتى يعلم العزيز أنه أني لم أخنه بالغيب عليكم السلام حتى يعترف يفهم عزيز أني لم أخنه في امرأته، أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. خب وبعدما قال هكذا يوسف، هو يوسف تعلمون قمة التوحيد وقمة الإخلاص، رأى أن هذا قد يدل على تبرئة النفس في مقابل الله عز وجل، فخشيت أن يكون هذا تبرئة للنفس قال وما أبرئ نفسي، صح إنما أنا استعصمت ولم أخنه بقوة الله وحوله فما أبرئ نفسي، ما أقول أن نفسي بريئة لولا قوة الله لولا حول الله لولا تأييد الله وكنت أخن، لكن بقوة الله وحوله ما خنت. فما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذا هو التفسير الذي ذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان، وأقام على مدعاه عدة أدلة موجود في مجلسنا بعض العلماء يستطيعون أن يراجعوا تفسير الميزان، أقام على هذا التفسير عدة أدلة، قال أكو قرار على ذلك. أنا أقتصر على ذكر دليل واحد من أدلته، وهو أقوى أدلته، أقوى الأدلة هذه. المهم أن في نظري هذا، وليست الأدلة الأخرى. دليله ما يلي: يقول هذه الآية المباركة مشتملة على أعظم معارف إلهية. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ما أبرئ نفسي. هذا أولا، هذه معرفة إلهية، معرفة تصنع من بيوت الأنبياء ليس من بيوت المشركين. ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هم من يقول عن مشحش إن النفس لأمارة بالسوء؟ هذا حسب المشركين، هذا حكي الأنبياء والذين تربوا على يد الأنبياء. إلا ما رحم ربي، هذا شنو؟ إن ربي غفور رحيم. هذه معارف جليلة توحيدية لا تصدر إلا من بيوت الأنبياء ومن في خط الأنبياء، لا من بيوت المشركات وامرأة محاطة بها الأهواء. هذه زليخة امرأة محاطة بها الأهواء، كيف تتكلم بهكذا كلام؟ هذا مهم دليل. باقي الأدلة ما أذكرها، راجعوا علماء المجلس وراجعون. المهم الدليل هذا. بالمقابل الشيخ ناصر مكارم حفظه الله يصر على العكس ويقول له هذا كلام امرأة العزيز. يقول الشيخ ناصر مكارم، يقول هناك جمع، ما يسمي، ما يجيب اسم، اسم الطبطبائي، سلاعي ما عدي احتراما للعلامة الطبطبائي ما يذكر اسمه. يقول جمع من العلماء، لا بد يقصده هو يفعله أنه على رأس العلامة الطبطبائي، لكنه ما يذكر. يقول جمع من العلماء قالوا أن هاتين الآيتين من كلام يوسف وليس من كلام زليخة، والظاهر هذا كلام عبارة الشيخ ناصر مكارم، والظاهر أن الدافع لهؤلاء إلى هذا التفسير هو أنهم لم يريدوا أن ينسبوا هذا المستوى من التنبه والمعرفة إلى امرأة العزيز. الدافع لهم إلى التفسير هذا أنه ما تعقل أن امرأة العزيز مشركة ووصفة ونجسة وذات هوى تتكلم بهكذا كلمات عرفانية عالية راقية من الطراز الأول من الكلمات العرفانية، ما يصير. في حين أنه الشيخ لا يقول، في حين أنه لا يبعد أن يصبح الانكسار والانصدام لشخص في مقابل أهوائه وطيشه سببا لتحقق حالة الصحو والإحساس بالذنب والخجل. يقول هذا يصير، نحن نرى كثيرا ما نرى أن أصحاب الهوى بعدما تنكسر هواهم وبعدما يصيبون بخيبة الأمل يصير عندهم صح. فلعل زليخة صار عندها صح فتكلمت بهكذا كلام. أنا أضيف إلى كلام الشيخ أنا أضيف الإضافة أقولها بعدين أرجع إلى كلام الشيخ، إلى تكملة كلام الشيخ. كلام الشيخ لطيف، بس أنا قبل أن أكمل أضيف النقطة هنا، أقول خاصة وأنه لا دليل لنا على أن زليخة لم تكن تؤمن بالله، لأننا نعلم أن كثيرا من المشركات والمشركين الذين يعبدون الصنم يعبدون الصنم بتخيل أنه أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله زلفى. كثير من عابدي الأصنام هالشكل يعتقدون، مو أنهم يقولون هذا الصنم هو الخالق، ما يريد، إنما الخالق هو الله والأصنام تقربهم إلى الله زلفى. فلعل زليخة هم من هالقبيل كانت، وكانت تؤمن بالله، وحصلت حالة الصحو فقالت ما أبرئ نفسي إلا نفسي لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. خب الآن أرجع إلى كلمات الشيخ ناصر مكارم اللطيفة التي يذكرها في المقام، يقول وقد شوهد كثيرا أن الانكسار، يقول القصة مو مخصص بذلك، كثيرا ما شوهد أن الانكسار في العشق فيما نسميه بالعشق المجازي، يعني هالعشق واحد رجل يعشق مرة مرة رجل هذا، أن الانكسار شوهد كثيرا أن الانكسار في العشق المجازي أدى إلى الانتهاء إلى التعشق الحقيقي وهو التعشق بالله سبحانه وتعالى. ويشهد لحصول هذا التنبه لزليخة عدد من الروايات الواردة في حكاية حالها في السنة المتأخرة بعدها، يقول اتفاقا أن روايات عديدة تدل على أن زليخة صحت. أنا أن أشير إلى رواية واحدة من ذيك الروايات، وهي رواية رواها نفس الشيخ ناصر مكارم، والرواية هكذا تقول: إن امرأة العزيز قالت ليوسف، بس اشفكت قالت متى قالت هم دي نقولات متعددة، إجمالا قالت ليوسف، لاحظوا هالعبارة، هالعبارة دي صح، قالت ليوسف الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيته. هذا أليس هذه أطفال مفهوم أطفال كبير عظيم، الحمد لله الذي جعله، بعضهم يقولون يعني متى قالت هذا هم بخلاف، بعضهم مشكلة يقولون أنه أصروا على زليخة أبكي بعد ما صار قصر يوسف وانا عظيم، صار في الحقيقة هو الملك هو العزيز، وقالوا له أبكي في طريقة من يجي يمر أنت حاشي، قالت لا شلون أنا فعلت دا ما فعلت من أخطاء، قالوا له لا هؤلاء عظام كبار قدوم ما يأدون أكثر. فوقفت حينما هذا قافلة يوسف أو جماعة يوسف وعلى رأس يوسف، قالت الحج الحمد لله الذي جعل عبيدا ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بطاعته. طب هذا دين الصح، كلام ناصر مكارم مفصل، أنا إذا أذكر لكم تتعبون، يعني يذكر قرائن كثيرة على أن هذا كلام امرأة العزيز وليس كلام يوسف، عدة قرائن منها أنه يوسف الآن بصدد إثبات تبرئة نفسه وحقانية نفسه وأنه اتهم تهمة ظالمة، كيف يجي في جيش حالة يقول ما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء؟ هالشيء ما يناسب، صح هو ما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء كلام صحيح، لكن ما يناسب ذكره في الوقت اللي هو يوسف عليه الصلاة والسلام يريد أن يثبت براءة نفسه. أنا أخشى أن هذا الحديث باعتباري كان حديث علمي، أخشى أنني تعب نفوس الإخوة غير العلماء الموجودين في المجلس، فلهذا أذكر لهم قصة طريفة لهذه المناسبة تنقل، والله العالم، تنقل عن المرحوم شهريار الذي نقله لي، أنا ما كتب هنا من الناقل، الذي نقله لي المرحوم أخونا في الله السيد عبد الغني الأردني رضي الله تعالى عنه. وأنا فقدي لإخواني الذين هم من هنم في النبض المفنزة وغيرهم الذين كانوا من مصر، هو أحد ما سيقتلني هما وغما حتى ألتحق على كل شيء. القصة ما يلي: القصة تقول أن المرحوم شهريار شاعر تركي إيراني تركي رحمة الله، وعند ثلاث مجلدات هذا ديوان ديوان شعر، ثلاث مجلدات باللغة الفارسية مو باللغة التركية، باللغة الفارسية، وهو شاعر أديب بارع توفي رحمة الله عليه، وهو كان إنسانا نظيفا بقدر ما احنا مطلعين على اوضاعه، كان نظيفا من اول عمره الى اخر عمره، مقرن عند اشياء. يقال انه عشق بنتا اوائل شبابه، ليس انه لا سمح الله حمل الرماء عن العشق اللي يقولون انهم يورطوه في محرمات، لا موج، عشق بنتا وأرسل إلى أبويها أنه زوجني أنا أتزوج بك، لا شيء يعني شيء مو أنه شيء محرم صار لنا لا، لكن على أي حال عشق بنتا وأبواها أصر أنه من بك يعني، فكان يحترق من فراقها أو من إلى أن الأبوان زوجها من شخص آخر، فحينما زوجها من شخص آخر هو انكسر، رغم أنه ما صار من فد شيء محرم أو فد شيء باطل، لكنه انكسر اتهم أن هنمت من العشق ليس صحيحا ولا باغيا، فانقلب رأسا على عقب. تقول القصة أنه حينما انقلب أنشأ، ما أذكر الصعب غنت أن يقول أنشأ، هو عندي قصيدتان بشأن علي، قصيدتان رائعتان من أربع من أربع موجودتان فيه، بس هي فارسية، لو كانت عربية كنت أقرأها لكم، كلتاهما لطيفتان لكنها فارسية، قصيدتان فارسيتان من أروع ما يمكن أن يكون بشأن علي. ما أدري الآن، أنا ناسي المرحوم سيد عبد الغني كان يقول على الأولى من هاتين القصيدتين أو على الثنتين أنه أنشأهما بشأن علي بعدما انكسر في تعشقه لهذه البنت فخسرها شاهنا راحت الهجاج. قالت فأنا ليش أتعشق لي هذا أتعشق علي صلى الله عليه وسلم. والقصيدتان أنا أشير إلى مطلع كل منهما، ما أقدر أقرأ كله لأنها فارسية ولا تستفيدين منه. القصيدة الأولى هي القصيدة المعروفة التي يقول في أولها: علي أي هما يا رحمت تش آيتي خدارة كلما سوا في الهندي هميس آيي هما را. إلى آخر القصيدة، قصيدة من أربع مرات. والقصيدة الثانية في ذوقي في فهمي أروع من الأولى. أولها ما يلي وهي قصيدة مفصلة أشير إلى أولها. أولها ما يلي: علي شير خدا شاه عرب ألفتي داشت با این شب شب ز اسرار علی آگاه است دل شب محرم سر الله است. الى اخر القصيده التي هي ايضا من اربع مرات. ويقال يقال هذا انه صديق له راى في عالم الرؤيا، ما ادري بشأن القصيدة الأولى أو الثانية، فأظنها الثانية، أنه حينما أنشأ القصيدة وقبل أن ينشرها وقبل أن أحد يطلع على أنه منشئ القصيدة، رأى صديقا له في عالم الرؤيا، قيل له قولوا لفلان، يعني شهريار، أن هذه القصيدة مالتك مقبولة عند الله. فهذا بعد أن انتبه من النوم ذهب إلى قال أنه أنت قال القصيدة يبدو بشأن علي مقبولة عند الله. طبعا أنا أعتقد، أنا هالشكل أعتقد، أنا باعتبار أنني أعرف اللغة الفارسية جيدا كما أعرف اللغة العربية وألتفت إلى نقاط العبائر، أنا أعتقد أنني لو كان هو رجل نظيف، نحن لا نعلم منه إلا خير، طبعا الله أعلم به منا، رجل نظيف، لكنه لو فرض أنه كان غارقا في الذنوب، أنا أعتقد أن هاتين القصيدتين كافيتان في أن يستر الله له جميعا. ومن طريف ما يقال من طريف ما يقال أنه في أواخر الأيام تمرض هذا شهريار، تمرض وصعب مرضه، فاعتقد أن هذا مرض الموت. طبعا ما كان مرض الموت، بعدين شوفي، وأخيرا توفي، أخيرا أنا كنت في إيران قبل وعلي سنة سنة ذاك الوقت ما توفي، لكنه هو كان يعتقد أنه هذا مرض الموت يموت. أصبح طريح الفراش. ذيك البنية اللي كان يعشقها في أوائل شبابه وهي الآن بعد متزوجة يوجد عندها أطفال، افتهمت أن هذا عشيقها واقع في فراش الموت، فإجت تزوره، إجت تزوره. تقول القصة هذه حينما رأى أن هاي المرأة، يعني بعد مو بدأ على المرأة، القصة تقول حينما رأى أن هاي المرأة إجت تزوره قام وقع ثانية تنقى، ثالثة تنقى، فبالبداية أنشأ مقطعا غزليا رائعا، هم موجود هذا المقطع في الديوان ماشي. طبعا القصة مو موجودة، إنما المقطع الغزلي الرائع موجود. أوله هذه يقول: آمدي آمدي جانم بقربانت، ولی حالا چرا؟ بیوفا حالا که من افتادم از پا چرا؟ مقطع رائع مکمله. بالاخیر فی آخر المقطع اندفت بیت قریف، بعدما باعتباری کان یقطع یعلم انه کان یعتقد انه راح يموت، هذا مرض الموت، هذا المرض الشديد لا شك مرض الموت، فذكر بيت شعر في آخر المقطع من أربع ما يقال، وهو قوله: شهريارا بي حبيب خود نمي كردي سفر، يعني يخاطب نفسه: يا شهريار انت ما كنت تسافر وحدك، أي وقت اللي تسافر تأخذ حبيب من أحبائك، قد صديق من أصدقائك تسافر، ما كنت تسافر بحرك. شهريارا بي حبيب خود نمي كردي سفر، إن سفر راه قيامت مي روي تنها چرا؟ هذا السفر مالك سفر القيامة، راح تروح إلى القيامة يشتف وحدك. نعم هذا السفر لنا جميعا طبعا، ما مخصوص بشهرية عليكم السلام، هذا السفر لنا جميعا، لا يوجد أحد منا إلا ويسافر هذا السفر، فلا يوجد أحد منا إلا ويسافر وحده، كما سيحشر أيضا وحده، ولا قرين معه إلا عمله، القرين الوحيد الذي يكون قرينا لأي واحد من أبناء في حالة سفرنا النهائي هو سفر الموت الذي كتب علينا: كل نفس ذائقة الموت، إنك الله يقول لرسوله: إنك ميت وإنه ميت. هذا كل واحد من أبناء حينما يسافر هذا السفر اللي هو السفر الأصلي، فالمهم سيسافر وحده، ولا قرين معه، لا قرين له إلا عمله. تخير تخير خليفا بانفعالك، إنما قرين الفتى في الحاج ما كان يفعل، فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن غير الذي يرضى به الله تشغيل. أسأل الله رب العالمين أن يختم لنا جميعا بخير، وأن يغفر لنا ذنوبنا، ويرحمنا برحمته، وأسأل الله رب العالمين أن يفرج عنا الأزمة الموجودة في العراق وفي كل الأزمات الموجودة للمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.